The Apostle Peter.
كتب الرسول بطرس أن رسل يسوع المسيح يجب أن يكونوا لطفاء نحو بعضهم البعض. وبهذه الروح أرغب أن أتكلم إليكم يا من تعانون من شكل من أشكال المرض العقلي أو الاختلال العاطفي، سواء أكانت هذه المحن طفيفة أو شديدة، وسواء كانت لفترة قصيرة أو مزمنة عانيت منها طوال حياتكم. إننا نحس بتعقيد هذه المسائل عندما نسمع الأخصائيين يتحدثون عن العصاب والذهان وعن الميول والدوافع الجينية، الذهان القطبي والذهان الهذائي وانفصام الشخصية. ومهما تكن هذه الأمراض مربكة، فإنها جزء من واقع الحياة، ولا يجب أن يكون هناك أي خزي من الاعتراف بها، كما لا يجب أن يكون هناك أي عار في الاعتراف بصراع مع ضغط الدم أو الظهور المفاجئ لورم خبيث. في السعي للحصول على بعض السلام والفهم في هذه الأمور الصعبة، فإنه من المهم أن نتذكر بأننا نعيش ونختار، وقد اخترنا أن نعيش في عالم ساقط، حيث سيتم لأجل أغراض إلهية امتحاننا واختبارنا المرة تلو الأخرى. ومن أعظم ما يطمئننا في مثل هذه الخطة هو أننا وعدنا بمخلص فادي، والذي من خلال إيماننا به سيسمو بنا ما فوق مثل هذه التجارب والمحن، رغم أن تكلفة عمل ذلك ستفوق استيعاب كل من الآب الذي أرسل والابن الذي أتى. إن الامتنان لهذه المحبة الإلهية فقط هو ما سيجعل معاناتنا الصغرى في البداية محتملا، ومن ثم مفهوما، وفي النهاية فاديا. دعوني أضع جانبا الأمراض الكبرى التي ذكرتها لأركز على مرض الذهان الاكتئابي الرئيسي، أو ما يدعى عادة بالاكتئاب ببساطة. وعندما أتكلم عن ذلك، فإنني لا أتكلم عن الأيام التي لا تكون فيها تسريحة الشعر مناسبة، أو الموعد النهائي لدفع الضرائب، أو اللحظات المحبطة الأخرى التي نمر جميعنا بها. كلنا سنشعر بين الفينة والأخرى بالاضطراب أو باليأس. يقول كتاب مرمون أن عمون وإخوته أحبطوا في وقت من الأوقات الصعبة، وكذلك يمكن لنا جميعا أن نكون. لكنني اليوم أتكلم عن أمر أكثر خطورة، عن مرض بالغ الشدة، بحيث أنه يحد من قدرة المرء على أن يحيا بشكل كامل. فجوة في العقل بالغة العمق، بحيث لا يمكن لأحد أن يقترح بشكل مسؤول أنها ستختفي فعلا إذا ما قام المصابون فقط برفع هاماتهم والتفكير بشكل أكثر إيجابية، رغم أني من المؤيدين بشدة لرفع الهامات والتفكير الإيجابي. لا، ليالي العقل والروح المظلمة هذه ليست مجرد حالات يأس. لقد رأيتها تأتي إلى حياة رجل ملائكي عندما توفيت زوجته 50 عاما. لقد رأيتها تأتي إلى حياة الأمهات الجدد في شكل يسمى مجازا اكتئاب ما بعد الحمل. لقد رأيتها تصيب الطلاب القلقين والجنود المحاربين والجدات القلقات على رفاه أبنائهم البالغين. وقد رأيتها في الآباء الشباب الذين يحاولون توفير العيش لعائلاتهم. ومن في هذا الصدد من المخوف لي هو أنني رأيتها في حياتي في الماضي، في مرحلة من مراحل حياة الزوجية، عندما تصادمت المخاوف المادية والإرهاق المضني، أصبت بصدمة عصبية لم تكن متوقعة البتة بقدر ما كانت حقيقية. وبنعمة الله ومحبة عائلتي واصلت الحياة والعمل، ولكن حتى بعد كل هذه السنين فإنني أواصل الشعور بالتعاطف العميق مع الآخرين الذين يعانون بشكل مزمن أكثر أو أكثر عمقا من اليأس الذي مر بي. على أي حال، فإننا جميعنا استمددنا الشجاعة ممن حسب قول النبي جوزيف سميث فتشوا وتأملوا الأعماق المظلمة وثابرنا خلالها. ومن بيننا أشخاص كإبراهام لينكولن، وينستون تشرشل، الشيخ جورج ألبرت سميث، وهذا الأخير كان أحد أكثر الأشخاص لطفاً وقرباً من المسيح في تدبيرنا هذا، والذي صارع الاكتئاب المتكرر لعدة سنوات قبل أن يصبح الثامن رئيساً لكنيسة يسيع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إذن ما هي أفضل طريقة للاستجابة عندما تواجهنا نحن أو من نحبهم التحديات الذهنية والعاطفية؟ فوق كل شيء، لا تفقدوا أبداً الإيمان بأبيكم السماوي الذي يحبكم أكثر مما يمكن أن تستوعبوا. وكما قال الرئيس مانسون بشكل مؤثر للأخوات في جمعية الإعانة مساء يوم السبت الماضي، ذلك الحب لا يتغير أبداً، إنه موجود عندما تكون سعيداً أو حزيناً، يائساً أو راجياً. إن محبة الله معك سواء كنت تستحقها أم لا، إنها ببساطة معك دائماً. لا تشكوا أبداً أبداً في ذلك، ولا تقسوا قلوبكم أبداً. قوموا بإيمان بالسعي لأداء الممارسات التكريسية التي تجلب روح الرب إلى حياتكم. اسعوا للحصول على مشورة أولئك الذين يحملون مفاتيح رفاهكم الروحي. اطلبوا وقيموا البركات الكهنوتية، تناولوا القربان في كل أسبوع، وتشبثوا بالوعود المكملة لكفارة يسوع المسيح. آمنوا بالمعجزات، لقد رأيت العديد منها تحدث عندما وقد حدثت عندما كان كل مؤشر آخر يشير إلى ضياع كل أمل. الرجاء لا يضيع أبدا. إذا لم تحدث هذه المعجزات عاجلا أو بشكل كامل أو كما يبدو على الإطلاق، تذكروا قدوة المخلص في عذابه. إذا لم تزح عنكم الكأس فاشربوها، وكونوا أقوياء واثقين بأن أياماً أكثر سعادة أمامكم. لمنع المرض حيثما أمكن، راقبوا مؤشرات الضغط العصبي في نفوسكم وفي نفوس الآخرين ممن يمكنكم أن تساعدوهم. وكما هي الحال مع سيارتكم، راقبوا الارتفاع في درجات الحرارة، السرعة الزائدة أو انخفاض مستوى الوقود. عندما تواجهون الاكتئاب الاستنزافي، قوموا بعمل التعديلات اللازمة للإنهاك هو عدونا المشترك. لذلك أبطئوا الوتيرة، ارتاحوا، جددوا أنفسكم وأعيدوا شحن طاقاتكم. يعدنا الأطباء بأننا إذا لم نستقطع الوقت لنكون أصحاء، فإننا حتما سنقضي الوقت مرضاء. وإذا ما تواصل وهن العزيمة، فاسعوا للحصول على المشورة من أشخاص ذوي سمعة حسنة وتدريب موثق ومهارات احترافية وقيم جيدة. كونوا صادقين معهم حول تاريخكم وصراعاتكم، وبروح الصلاة والمسؤولية خذوا بعين الاعتبار المشورة التي يقدمونها والحلول التي يصفونها. إذا كانت لديك الزائدة الدودية، فإن الله سيتوقع منك أن تسعى للحصول على بركة كهنوتية وأن تحصل على أفضل مشورة طبية متوفرة. وكذلك الأمر مع الاضطرابات الذهانية، إن أبينا السماوي يتوقع منا أن نستخدم كافة الهبات الرائعة التي وفرها لنا في هذا التدبير المجيد. إذا كنت المصاب أو كنت ترعى مصابا أو ما أشبه، فحاول ألا تنبهر بحجم مهمتك. لا تفترض أنه بإمكانك أن تصلح كل شيء، أصلح ما بإمكانك أن تصلح. وإن كانت هذه انتصارات صغيرة، كن ممتنا لها وكن صبورا. في عشرات المرات في الكتب المقدسة يأمر الرب شخصا ما بأن يقف ساكنا أو أن يقف وينتظر. إن الاحتمال بالصبر هو لبعض الأشياء هو جزء من تعليمنا في الحياة الفانية. ولمقدمي العناية، في جهودكم المتفانية لتقديم العون الصحي لشخص آخر، لا تقوموا بإفناء صحتكم. كونوا حكماء في كل هذه الأشياء، لا تركضوا أسرع من مقدار قوتكم. ومهما كان ما تقدرون على تقديمه أو ما لا تقدرون على تقديمه، فإنه بإمكانكم تقديم الصلوات والمحبة الخالصة. المحبة تصبر طويلا وهي لطيفة، تحتمل كل شيء، ترجو كل شيء، وتتحمل كل شيء. المحبة لا تفشل أبدا. وأيضا دعونا نتذكر أنه من خلال أي مرض أو تحد صعب، فإن هناك لا زال الكثير في الحياة لنرجوه ولنكون ممتنين له. إننا أكثر بكثير من صعابنا ومحدوديتنا. ستيفاني كلارك نيلسون وعائلتها هم أصدقاء لنا لأكثر من 30 عاما. وفي 16 من أغسطس 2008 كانت ستيفاني زوجها في حادث تحطم زوجها كريستيان في حادث تحطم طائرة وحريق أدى إلى تشويهها بشكل فظيع لدرجة أن أصابع قدمها المطلية كانت وحدها الواضحة عندما أتى أفراد العائلة ليتعرفوا على الضحايا. لم يكن هناك أي أمل في أن ستيفاني سوف تعيش. وبعد 5 أشهر من الغيبوبة استيقظت لترى نفسها. وبسبب ذلك التشوه الجسدي والذهني حل عليها الاكتئاب الفظيع. ولما كان لديها 4 أطفال دون سن 7 فإن ستيفاني لم ترغب في أن يروها ثانية. لقد شعرت بأنه من الأفضل لها ألا تواصل الحياة. لقد قالت لي ستيفاني مرة في مكتبي: لقد اعتقدت أنه سيكون أسهل لو نسوني وانسللت أنا بهدوء خارج حياتهم. ولكن سيقال دوما لصالحها الأبدي بأن وبفضل صلوات زوجها وعائلتها وأصدقائها وأطفالها 4 وطفل 5 ولد لعائلة نيلسون قبل 1.5 عام، قامت ستيفاني بشق طريقها والخروج من جحيم الفناء لتصبح من أكثر الأمهات الكاتبات المدونات شهرة في البلاد. وأعلنت لـ4 ملايين شخص الذين يقرؤون مدونتها بأن غرضها الإلهي في الحياة هو أن تكون أما وأن تقيم كل يوم أعطي لها على هذه الأرض الجميلة. مهما كان صراعك يا أخوتي وأخواتي، ذهنيا أو عاطفيا أو جسديا أو أي شيء آخر، لا تقم بالتصويت ضد قيمة الحياة بإنهائها. ثق بالله، تمسك بحبه، اعلم بأنه في يوم ما سينبلج نور الفجر براقا مبددا كل ظلال هذه الحياة الفانية. ورغم أننا قد نشعر بأننا مثل إناء مكسور كما قال المزماري، فإن علينا أن نتذكر أن الإناء في يد فخاري ماهر. العقول المحطمة يمكنها أن تشفى تماما كما تشفى العظام أو القلوب المنكسرة. وفي حين يقوم الله بهذه الإصلاحات، فإن بقيتنا يمكنهم أن يساعدوا بأن يكونوا رحماء ومتسامحين ولطافا. إنني أشهد للقيامة المقدسة، تلك الهبة المركزية التي لا توصف في كفارة الرب يسوع المسيح. ومع الرسول بولس أشهد بأن ما زرع في فساد سيقام يوما في عدم فساد، وما زرع في ضعف سيقام حتما في قوة عن قرب. إنني أشهد لذلك اليوم الذي سيقف فيه أمامنا أحباؤنا الذين عرفناهم وهم مصابون بإعاقات الحياة الفانية، وهم ممجدون وباهرون في أجساد وعقول كاملة. وكم ستكون تلك لحظة مثيرة! لا أعلم إن كنا سنكون أسعد لأجل أنفسنا وأننا شهدنا مثل هذه المعجزة، أم أننا أكثر سعادة لهم لأنهم كاملون وأخيرا أحرار. وحتى تلك الساعة عندما تصبح هبة المسيح الباهرة جلية لنا جميعا، لعلنا نحيا حسب الإيمان ونتشبث بالرجاء ونبدي الرحمة لبعضنا بعضا. لأجل هذا أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.